بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس فقط بقي معي الأخ محمد من السودان. طيب نأخذ علي من عمان. فضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير، كيف حالك يا شيخ؟
بس النور يا علي، تفضل يا أخي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة وطلب.
تفضل.
السؤال الأول، ما المقصود بالسدل واشتمال الصماء الوارد في الحديث النبوي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من فترة شيخي أتانا ضيوف وأنا كنت عم أتوضي وطالع يعني للصلاة، فلاقيتهم مع الباب وأنا كنت رايح للصلاة، دخلتهم البيت وضيفتهم، فلما روحوا يعني الصلاة في المسجد مخلصة، فصليت منفرد يعني، ما الحكم؟ هل أتم بذلك؟
صليت منفرد في المسجد ولا في البيت؟
في البيت يعني.
إيه. طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للاختلاط الأهل مثلا بنات العم مع أولاد العم من حيث الأكل والجلوس مع بعض والسوالف، وأيضا زوج الأخت يعني يجلس مع أخوات زوجته وكذا يعرف الولد.
واضح.
هذا الطريقة.
واضح.
السؤال الرابع، أريدك أن تشرح لي حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون، ما معناه وما الحكمة من ذلك؟
نعم.
عندي طلب يا شيخ.
أيوة.
لك أن تدعي لولي أمرنا السلطان قابوس بأن الله يعطيه الصحة والعافية وأن يشفيه الشفاء العاجل والعمر المديد له.
الله يشفيه وعافيه ويحفظ جميع ولاة أمرنا يا رب العالمين. بارك الله فيك. تفضل محمد. تفضل محمد. السلام ورحمة الله.
حاجة شيخ طول عمرك.
مرحبا مرحبا.
الله يحفظك، جزاك الله خير. طال عمرك عندي سؤال واحد من شقين أو ثلاثة إذا سمحت.
تفضل.
طال عمرك كفيني إن شاء الله مع مجموعة من الشباب نفتح طال عمرك مطعم.
إيه.
أنا طال عندك المطعم موجود في خارج الدولة، وإحنا نبغي نفتحها نفس الفرع مثلا هنا، لكن طال عمرك اشترط علينا صاحب المطعم شروط معينة.
أها.
فمن بعض الشروط الموجودة في العرض الشيخ إنه يكون عندنا برنامج لفتح 4 أفرع من نفس المطعم مثلا خلال نقول 5 سنوات.
برنامج فتح 4 أفرع؟
4 أفرع خلال 5 سنوات.
خلال 5 سنوات.
ايه. وكل فرع يا شيخ من الافرع لها مثلا يسمونها القيمة الشرائية للفرع، يعني كل فرع نفتحها له مبلغ معين.
ايه.
في بداية توقيع العقد ندفع المبلغ كامل لأول فرع، و50% من 3 أفرع اللي متبقية أو اللي هي مخطط في الحياة خلال 5 سنوات.
طيب صاحب المطعم هذا يعني شريك معكم أصلا؟
لا 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 يا شيخ، هذا بس مثل ما تقول هو صاحب المطعم، صاحب الوصفات، صاحب الاسم وهكذا.
إيه يعني أنتم تأخذون وكالة عنه وشيء؟
الوكالة عنه وحق مثل ما يسمون حق الامتياز هنا في الدولة.
نعم نعم. طيب.
فهل يحق له يا شيخ مثلا يشط علينا الأربع أفرع هذه و50% وحق دفع كل فرع؟
إن شاء الله يا محمد.
والنقطة الثانية يا شيخ، بند الثاني عنده مثلا يسمونه نسبة المبيعات شهر، يقول أنا من حقي أو أطلب منكم 8% من مجموع المبيعات الكلية في الشهر.
إيه.
مش من الأرباح، من 8% من مجموع المبيعات الشهرية. لكن يا شيخ المشكلة قال إذا تأخر الدفع أسبوعين من بداية الشهر، والمفهوم الثاني بداية الشهر إذا تأخر أسبوعين يترتب عليه رسوم تأخيرية قدرها 10 أو 15%، بغض النظر عن سبب التأخير، هذا أسباب إدارية وأسباب تحويل أو كذا. هذا الشيء جاهز يا شيخ؟
أبشر يا محمد.
أول عمرك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
يا مرحبا مرحبا.
فضل عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا فضيلة الشيخ. أنا من مناطق في اليمن.
حياك الله يا عبد الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمك ويعافيك. إحنا يعني مجموعة قبائل في اليمن عندنا، يعني ما نرجع للتفاسير القرآن الكريم، يعني نفهم القرآن الكريم على السجية.
إيه.
وممكن أعطيك مثلا على ذلك، ربما نكون إحنا مخطئين أو مصيبين في ذلك.
تفضل.
حياك الله. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال: ما عاد الله إن نأخذ إلا من وجدنا، وجدنا ليس من استخرجنا أو من سرق، متاعنا مذكر. هنا تكمن اللغة العربية وجمال اللغة العربية. فبدأ بوعيتهم قبل وعافيه. هنا بدأ مباشرة، يعني لما بدأ مباشرة وجدوا الصواع في اللغة العربية. الشيء الذي يفهم يحذف ويحذف في اللغة العربية، وفي القرآن الكريم الشيء الذي يفهم يعرف فيه.
نعم.
فهنا ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم استخرج السقاية التي جعلها له هدية لما عرف أنه سيبقى معه. ليست هناك حيل الشرعية أبدا فيها فضل الشيخ، نحن نفهمها كذا.
نعم.
وأبعطيه كمان كمان النسوة التي قطعنا أيديهن يا فضل الشيخ.
إيه.
هنا يعني النسوة هي لامين مرة العزيز، وعاتبينها واتهمينها بالجنون، ويعني لم تفر عليهن ولم تفتعيهن ولم تدعيهن ترسل إليهن. لكن هنا لما وصل بهن الحج إلى المكر، هنا لما مكرين فيها أرسلت إليهن، أرسلت من يخبرهن هن ساغرات، تدل على ذلك لكنها أرسلت إليهن هن ساغرات هنا، واعتدت لهن، اعتدت شيء مخيف وغير، يعني شيء مخيف لهن. وهنا لهن متكأ، ليس متكأ ليسندين ظهورهن عليه، متكأ ليسندين يداتهن عليه عند العقاب. هنا قال ربنا سبحانه وتعالى يعني وآتت كل واحد منهن سكين، هنا آتت كل واحد منهن سكين، يعني مقصود موت العزيز. وهنا عرفين قصتها، وقالت اخرج عليهن ولم تقل له ادخل عليهن، تدل على انهن لم تستقبلهن في القصر، استقبلتهن في حجره خارج القصر. وهذا جزاء الكذابات والمكارات، انه هذه اخلاق القران الكريم. فلما رايناه لاول مره يشوفينه لاول مره، فلما راينا اكبرناه. الاكبر هو التعظيم والتجليل في اللغه العربيه. هنا قال ربنا وقطعنا ايديهن، لم يقول فقطعين ايديهن، فعل جماعي هنا، فقطعين ايديهن، تدل على ذلك ان احنا نفهم في القران الكريم يا فضيله الشيخ، يعني ما نرجع للتفاسير.
أبشر يا أخوي عبد الله، إن شاء الله تسمع الجواب.
أسمع الجواب على الثاني يعني يكون صح.
أبشر إن شاء الله بجيبك. طيب. بعد شوي إن شاء الله.
طيب، في مثل بسيط كمان عندنا يا فضيل.
أتفضل أخوي.
يعني هنا رأى يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وداود وسليمان إذ يحكماني في الحرب إذ نفتت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. نحن يعني طبعا نحن نقول حشرت الغنم في الزرع، يعني أتلفت الزرع.
إيه.
يعني نقول تقدر، يعني ما يحتاج لها نبي يحكم فيها ولا وزير ولا ملك ولا حاجة، من 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 يعني من عامة الشعب، من عامة الشعب يحتاج فيها هذا.
أي.
يعني الآية لها بعد، يعني في يعني بعد إنساني وبعد يعني في الحياة، ليس أنها غنم وحاجة زي كذا. إحنا بنفهم مثلي.
شالي عبد الله، أبشر.
حياك الله فضيلة.
الله يحفظك. تفضل أم علي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخنا، عندي أربعة أسئلة.
تفضل أختي.
إحنا أول يوم من رحت أرمي الجمرات تعرف الزحام وناس هواية قدامنا، فأنا من أرمي ما أشوف يعني يطيحن بالمكان لو لا، يعني بالحائط. لهذا رميت 13 حصوة يعني احتياط، بس 3 حصوات أنا تأكدت وشفتهن إنهن صارن بالموقع الصحيح. شنو علي بهالحالة؟
أنت اقتربت من الحوض يا أم علي؟
والله الزحام احاول اقترب، بس كلهم رياجيل وطوال قدامي فما اسيطر يعني، بس انا ثلاثه اتاكدت 100% ان طخن بالحائط.
ان شاء الله يا معلي.
فضليت ما اعرف، الله اعلم يعني طخن مطخن ما اعرف، بس انا ربيت 13 حصوه احتياط يعني.
ان شاء الله تسمعين الجواب. ابشري ان شاء الله.
الله يخليك. السؤال الثاني بالنسبه للفواكه اللي بها عطر، قالوا لنا من تاكلون خلي ايديكم على خشمكم حتى لا تشتمون الريحه مالتها، بس انا حسيت انه اشتميت ريحه الفاكهه وانا اكلها.
يعني
علي هالحالة يعني
الفواكه
مثل البرتقال الموز جابونا واحنا بعرفة وبمنى، قالوا لا من تاكلوا خلي ايدكم على خشمكم حتى لا تشتمون العطر مالتها.
ان شاء الله يا معلم.
حسيت ايدي على خشمي بس حسيت انه اشتميت يعني عطر.
ان شاء الله.
اي السؤال الثالث بالنسبه للمرأة، انا يعني من نطلع للمناسك انظر بالمرأة ليس للزينة، ولكن خاف شيء طالع من شعري او شيء واقع على وجهي، ما أعرف يعني بهالحالة شنو علي.
أبشر يا معلي.
السؤال الرابع، أنا من رجعت من مكة زوجي سألني فجي وقال لي قولوا بيت الله الحجيته ما فيه شيء، فاضطريت أقول له بيت الله الحجيته ما فيه شيء، فهل يعتبر هذا يمين علي؟
شو قلتي بالضبط؟ وبيت الله
هو قال لي قول لي وبيت الله الحديته ما فيك فيه. فانا اضطريت اقول له وبيت الله الحديته ما فيك فيه، فهل هذا يعني يعتبر يمين علي لو لا؟
ان شاء الله يا ام علي
الله يخليك. والسؤال الاخير، زوجي دز لي رساله كاتب لي بها انت طالق، هل يقع الطلاق بهالحاله؟
يعني متاكده انه صاحب الرساله؟
ايه هو دز لي رساله من رقمه كاتب لي بها انت طالق.
ايه والان يبغى
يقع الطلاق،
والان يبغى يرجع، الان يبغى يرجع؟
لا لا ما انا ما اريد ارجع له، هو شكاك وهاي بس، يعني ابدا اشوف الطلاق وقع بهالحاله عن طريق الرسائل يعني.
ان شاء الله يا ام علي ابشري.
الله يخليك الله يخليك. وثاني شيء هو يجي دائما البيت ياخذ اغراض من عنده، فهل اقابله بالحجاب او يصير بلا حجاب بكون ان انا لحد الان بالعده؟
اي وسبق انه طلق، سبق طلق قبل هالمره؟
إيه هاي المره الثانيه بدنا نطلق
الثانيه. طيب يا ام علي ابشري.
سيدي دائما ياخذ اغراض من عند من البيت، فانا من افتح له الباب يعني ضروري مثل اتحجب او يصير اقابله بلا حجاب كوني انا هسه بالعده يعني مو مضطره
البس. ان شاء الله يا معالي ابشري.
تسلم الله يطول عمرك.
مرحبا اختي مرحبا. تفضل ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ انا عندي نذر.
اي.
النذير الدذبحة، فأنا عندي أمال بالبيت يقولون ما يصير تركبين أمال، مو أكلهم علي، يقولون ما يصير تركبين من الأمال، هل يقع هذا؟
يعني ما يصير تطعمين العمال؟
أي. على أساس ما يصير أطعم العمال ولا يصير أطعم العائلة من عند النذر.
العمال هذول أختي الله يحفظك دائما عندكم ولا جاي يصلحون حاجة ويمشون؟
لا 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 جاي عندنا عمال بيده يبنون البيت، احنا بيتنا هدموا الدواعش.
ايه
وجاي يبنون بالبيت. ايه وش يعني جاي يبنون بيت جديد.
ابشري يا ام احمد.
لان مقعين على الباب.
ابشري يا ام احمد. ايه ابشري.
ايه السؤال الثاني انا عندي ثلاث اسئله.
ايه تفضل.
السؤال الثاني الاظافر، يعني مثل وحده توصل اظافرها وهي يعني توصلهم واكو يطولنهم، يعني أكو أنا شفت يعني واحدة بالبيت يعني من الشناين هي حاجة ومطولة أظافرها، يعني حكمها شنو الأظافر؟
إن شاء الله.
وثالث سؤال، أنا من هاي صار فوق 20 سنة ناظرة أصلي كل وقت ركعتين.
إيه.
ابنك مرة شاله والرئة مالته، فأنا قعدت كل وقت أصلي يعني يوميا أصلي 10 ركعات كل وقت ويا ركعتين. هل أصليها قبل الفريض أو أخليها وراء الفرض هاي الوجه الركعتين؟
أبشر يا أم أحمد تسمعين الجواب.
تسلم شيخ تسلم.
مرحبا أختي. يلا آخر اتصال في المجموعة هذه. تفضل يا عائشة.
السلام عليك دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسألتين الله يخليك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا السنة هذه على رضي رحت العمرة رحت 18 رمضان.
إيه.
وصيت أهلي يعني يعطون عندي يعني فطرة.
إيه.
ويا مشينا إحنا جينا ليلة العيد يعني تاريخ يعني 29 يعني هذا رمضان.
إيه.
أما جينا والله ناس قالوا لي والله ما تطلعوا من مكة إلا أول تعطون فطرة.
إيه.
قلت يعني أنا وصي أهلي يعني حق الفطرة، لكن كيف أعطي يعني؟ يقول لازم تعطين إحنا. أي جيت أنا شليت أنا 15 ريال وخديت حق بغيت أعطي هذا يعني الفقارة ما أمنيت، قلت يمكن يعني هذا ما هو مسلمين والله يعني ما يصلوا يعني شوي ما طاق قلبي، ريت وخديت أنا حق الشرطية حنك داخل الحرم، قلت الله يخليش هذا 15 ريال يبين يعني تعطينا فطرة يعني عني.
كنت
تقول والله أنا فقيرة يعني أنا فقيرة، قلت خلاص أنت فقيرة واخديها هم هذا يجوز أم لا.
واهلك هنا طلع واهلك هنا طلعوا لك؟
ها احنا طلعوا وانا احنا قطيت بعد.
ايه
يعني لا لا
ردي. ايه طيب خير على خير. خير على خير.
سألت تاني الله يخليك، مثلا انا الحين متوضية يعني كليت اي شيء يعني اي شيء كليت يعني وما تمضمضت، هم يجوز لي صلاة ولا اما الناس يقولها لا تتمضمض اول شيء تمضمض يعني وبعدين تصلي.
ان شاء الله
يعني هو لازم اتمضمض ولا يعني اجي اصلي على طول ما عادي. واسمح لي شيخ شكرا.
مرحبا يا عائشه مرحبا.
الله يخليكم الله يطول.
طيب اكتفي بهذا القدر. عندي الاخ محمد بارك الله فيه من السودان بالامس يعني لقاء الامس، هو يسال عن قضيه الغسل، يقول كيفيه الغسل تحت الدش. اخ الفاضل بارك الله فيك، اولا بالنسبة للإنسان إذا كان يريد الاغتسال، الاغتسال على نوعين، اغتسال عبادة واغتسال عادة. اغتسال العادة تغتسل كيف ما شئت، أما اغتسال العبادة فالأفضل بارك الله فيك أن تتوضأ قبل الاغتسال، تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم بعد ذلك تبدأ فتحث على رأسك 3 حثيات من الماء، أو تضع رأسك تحت الدش وتبلغ الماء أصول الشعر وكذلك اللحية وكذلك ما يتعلق بمجاري الدمع والأشياء التي قد لا يصل إليها الماء من جميع رأسك ومع الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ثم تضع الدش تحت شقك الأيمن كاملا، ثم تضع الدش تحت شقك الأيسر كاملا، ثم تفيض الماء مرة ثالثة بشكل كامل، بهذا تكون قد اغتسلت الغسل المسنون الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسله. تقول والله أريد أن أغتسل من دون وضوء، ما في بأس، يجزئك، هذا يسمى الغسل المجزئ، تضع رأسك تحت الدش وتغسل سائر بدنك بحيث أنك تتعاهد الإبطين، تتعاهد السرة، تتعاهد طبعا باطن الركبة، عكن البطن، أحيانا يعني تنتبه للأشياء التي لا يصل إليها الماء فتتعاهدها بارك الله فيك. علي من عمان سأل يقول بالنسبة لمعنى السدل في الصلاة، يقول ما معنى السدل في الصلاة وما معنى اشتمال الصماء؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للسدل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء معاني، من جملة المعاني طبعا السدل في اللباس، لأن من العلماء من ذهب إلى أن السدل في اليدين، وهذا ليس بالصحيح، وأن المقصود في اللباس، وهو أن يجعل الرداء هكذا من دون أن يلفه على بدنه، هذا قالوا بالنسبة للسدل يرخيه هكذا. والمعنى الآخر ذكروا معاني لمسألة السدل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بأنه هو الذي يكون بحيث أن تعرف قديما كان يلبسون الإزار والرداء، فأحيانا لما يلقي الرداء على منكبيه يظهر شيء من بدنه، ولذلك قالوا بأن الإنسان يعني يضع الرداء جيدا على بدنه. بالنسبة لاشتمال الصماء، كانوا قديما أيضا يشتملون الصماء وهو الثوب الواحد، الثوب الواحد يلفه الإنسان على نفسه، فهنا لا يستطيع الحركة، وربما ظهر شيء من عورته لا يستطيع ستره، هذا بالمعنى المختار الذي عليه أكثر أهل العلم. علي يقول أنا كنت متوضئ وذاهب إلى المسجد، وجدت ضيوف على الباب، يقول أدخلتهم وضيفتهم فاتتني الجماعة، يقول صليت لوحدي، هل علي إثم؟ أولا يا علي بارك الله فيك، مثل هذه الحالات كان الواجب عليك أن تقول لهم تفضلوا الآن صلي ونرجع إلى البيت، هذا الأصل، يعني هم مسلمين الحمد لله ولا يخالفونك، فقل لهم الآن وقت الإقامة، وش رأيكم نصلي وإن شاء الله القهوة بعد الصلاة، الضيافة بعد الصلاة، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أما إذا أدخلتهم مثلا وقت الأذان أدخلتهم، تقول لهم باقي عن الإقامة 10 دقائق أو ربع ساعة مثلا، تجهزون، أحد متوضي أحد مو متوضي، وتأخذ المسجد تعود فيهم، هذه أمور ما يخجل منها الإنسان، هذه عبادة ودين، ولذلك مستقبلا يا أخي الفاضل احرص على مثل هذا، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد، فمستقبلا ما هذا ما فيه خجل ولا فيه حياء، بالعكس هم يحترمونك أكثر لما تقول لهم والله يا جماعة الخير الآن الإقامة باقي دقيقتين أو 5 دقائق، أظن ما يمدينا لو دخلنا، خلونا نصلي ونرجع نضيفكم، أو مثلا دخلوا قل لهم باقي اللي عنده نية وضوء ولا شيء باقي 10 دقائق، يفهمون الناس تروح معهم تكسب الأجر والحمد لله وتضيفهم، صلاتك مقبولة إن شاء الله صليت، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا. علي يسأل عن حكم اختلاط، يقول أولاد العم ببنات العم، وكذلك أزواج الأخوات بأخوات الزوجة. أخي الفاضل بارك الله فيك، شريعتنا شريعة عظيمة جاءت فرتبت حياة الناس ووضحت العلاقات بين الناس، وأيضا صانت الأعراض وصانت النساء وصانت الرجال، بحيث أن هناك نظام في الإسلام عجيب جدا، يعني هناك مسافة بين الرجل وبين المرأة التي لا تحل له، هناك يعني ترتيبات عظيمة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في الناس بعث في أناس يعني يختلفون من جهة العلاقات الأسرية والاجتماعية، فربنا جل وعلا بعثه بالحق وبعثه بالهدى وبعثه بالسداد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح المعالم هذه وبينها، فنهى الرجل أن يدخل على المرأة التي لا تحل له، ما نهى، قال لا تدخلوا على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. ولذلك الآن يعني الرجل تحل له ابنة عمه بالنكاح، كيف يدخل عليها من دون يخلو بها، وكيف يأكل معها، وكيف يشرب معها، وكيف يمازحها، وكيف يضحك معها؟ هذا ليس موجود عندنا في الشريعة. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والله جل وعلا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أمهات المؤمنين اللائي يحرم نكاحهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد من الصحابة يجرؤ ويدخل عليها من دون يعني من دون استئذان أو من دون حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه العلاقة. ولذلك أخي الفاضل هذا يدل على عظم الشريعة، كثير من المشاكل حصلت بسبب هذا الاختلاط وبسبب هذا كسر القيود هذه بين الأسر، بحيث أنه لا يوجد حلال ولا حرام ولا يوجد حدود ويعني بين الجنسين، فيتنبه الإنسان لهذا، هذا دين وهذا شرع، ولذلك الإنسان يقف عند حدود الله. يقول جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، يقول جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، والإنسان يجب عليه أن يحكم ما أمر الله عز وجل به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقول والله عاداتنا وتقاليدنا، طيب عادات تقاليدنا هل توافق الشرع أم تعارض الشرع؟ إذا الأصل في العادات الحل والإباحة والجواز، إلا إذا صادمت الشرع فهنا يقدم قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يغضب من هذا، يقول والله أنتم مثلا جئتم بدين جديد أو جئتم بأحكام جديدة، هذا كلام غاية في الخطورة، هذه فيها محادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يخضع يجر العادات إلى الدين وليس يجر الدين إلى العادات، لاحظت؟ يعني الآن في عادات موجودة أن تجرها إلى الدين حتى تشوف هل توافق الدين أم لا؟ أغلب العادات توافق الحمد لله، في عادات لا، ما تروح تقول والله نجر الدين إلى العادات، نحاول نطوع الدين على وفق العادة، فيتنبه المسلم لهذا. وما في أحد التزم أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام إلا عاش عيشة هنية وحياة رضية وطمأنينة وأمان. عندنا حالات طلاق كثيرة سببها مثل هذه الأشياء، والله عندنا حالات طلاق ظاهرة الآن سببها مثل هذه الأشياء، عدم الانتباه وعدم الالتفات لمثل هذه الجزئيات التي يتساهل فيها كثير من الناس، وهي في واقع الأمر مدخل من مداخل الشيطان قد يهدم فيه أسر وبنيان. علي يسأل عن حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أخي الفاضل المقصود أن الله جل وعلا خلق جنس الإنسان وجعل فيه ميول إلى الخطيئة والذنب والمعصية، هذا أصل جنس الإنسان. ولذلك آدم عصى ربه حينما أكل من الشجرة، ولما تاب الله عز وجل عليه، والناس يقعون في الخطيئة ويقعون في الذنب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذه الصفة في الجنس البشري يدل على نقصانه وعلى أن الكمال المطلق هو لله عز وجل، وأن العباد يفتقرون فقراء إلى الله عز وجل، فقر ذات وفقر صفات. ولأجل هذا جاءت النصوص الآمرة بالتوبة وبالاستغفار وبالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الإنسان صدور الخطأ والذنب من الإنسان ليس بمستغرب. الاستغراب وين؟ الاستغراب حينما يكون الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يترك التوبة والاستغفار، يعني وقوعه في الذنب طبيعي. الصحابة رضي الله عنهم صدر من بعضهم بعض الأخطاء وبعض الأمور التي أقيم عليهم الحد، ومع ذلك هذا ما نقص من قدرهم ولا من مكانتهم، ولذلك هذه الحدود كفارات لهم، هذه التوبة يغفر الله عز وجل فيها ما سلف وكان من الذنوب والآثام. ولذلك المسلم يجب عليه أن يلتصق بالاستغفار دائما، يجب عليه أن يلهج بقول أستغفر الله وأتوب إليه،
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والمعنى بأن جنس البشر خطاؤون، وأنه مهما حصل من خلق الله عز وجل إلا أن فيه النقص، ومن جملة النقص الوقوع في الذنب، فيحرص الإنسان على التوبة والاستغفار. أسأل الله تعالى أن يحفظ السلطان قابوس، أن يحفظ جميع ولاة أمورنا، صلى الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يديم الأمن والأمان علينا وعلى جميع المسلمين. محمد من الشارقة يسأل يقول هو طبعا ذكر مسألة يعني في نية هو ومجموعة من أصدقائه نية فتح مطعم، يقول مطعم خارج الدولة، يقول صاحب المطعم أو صاحب أصل المطعم يقول نحن وكالة، يقول اشترط علينا الشروط، من جملة الشروط يقول في برنامج، يقول لابد من برنامج يقوم على فتح 4 فروع خلال 5 سنوات، أيضا لابد من طبعا دفع قيمة شرائية بنسبة 20%، أيضا يقول نسبة أيضا مبيعات 8%، المبيعات هذه إذا تأخرت يحط رسوم تأخيرية وشيء من هذا القبيل. أخوي محمد الله يرضى عليك، أولا يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، والقاعدة عندنا في الشريعة أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والجواز والإباحة إلا إذا جاء نص بالتحريم. فعندنا الشروط في البيوع على قسمين، شروط البيع الصحيح وشروط في البيع أو شروط في المعاملة. عندنا شروط البيع الشرعية التي تجري على كل بيع، مثل قضية عدم الغرر، مثلا عدم الربا، هذه شروط عامة. الشروط اللي في البيع هو اللي يضعها المتعاقدان، يعني أنت والجهة هذه أو أنت وأصحابك والجهة، يضع أنت تضع شروط ويضع شروط، هذه الشروط يجب أن تنزل يعني على النصوص الشرعية، بمعنى أنه لو جاء يعني مثال الآن قال لك مثلا فيه نسبة 8% من مجموع المبيعات، إذا تأخرت مثلا عن شهر سأرتب عليكم غرامات، قلنا هذا شرط حرام لأنه ربا، مع أن الأصل هو يجوز له أن يشترط 8% لكون الآن باعكم الاسم وباعكم يعني هذا الاسم الذي سيدخل عليكم زبائن، فيقول عطوني 8% هذا بيع منفع، لكن لما رتب الغرامة الثانية قلنا هذا ربا ما يجوز في هذه الحالة، إذن بطل الشرط. ما يتعلق بالشرط الأول، السوق يعني معرض للربح والخسارة، معرض للارتفاع والانخفاض، ولذلك السوق فيه مغامرة، فكون يشترط عليكم بأنكم خلال 5 سنوات تفتحون 4 فروع وكذا ومع القيمة الشرائية والشيء اللي ذكرها، هذه فيها مغامرة، وهو عندنا في الشريعة يسمى غرر، لأنه مجهول العاقب. ولذلك أنت الآن ما تدري، يعني قد تربح ربح عظيم وتفتح مش 4 فروع 10 فروع، وقد لا تستطيع فتح فرع واحد، ولذلك هذا غرر، يسمى غرر، لأن المسألة مسألة سوق، والسوق معروف كيف أنه يعني ما بين ربح وخسارة، وفيه المغامرة وفيه الغرر أيضا اليسير وفيه كذا، لكن هذا غرر فادح ما يقبل. ولذلك يا أخي الفاضل ما ذكرته من الشروط غير صحيح، ولا يجوز له أن يشترط عليكم ذلك إذا كان مسلما طبعا، أما إذا كان غير مسلم ما يعرف هذه الأشياء، ولذلك يا أخي الفاضل تجتنبونها وتضعون شروط صحيحة بالنسبة لكم، أنتم تشترون الاسم وهو منفعة ما في بأس، وممكن تعطونا نسبة مثلا 8% من المبيعات من دون الشروط الباقية، لا يجوز له أن يرتب عليكم غرامات على الدفع، ولا يجوز له أن يرتب عليكم يفرض عليكم فتح فروع في مدة معينة بكذا وكذا، فإن هذا مما لا يجوز. عبد الله طبعا يقول احنا من قبائل اليمن، وذكر بانهم يقول يفهم القران على السجيه، وذكر طبعا امثله، يقول مثلا في قصه يوسف قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده الى اخر الايات، وذكر مساله النسوه ما احب ان يعيد كلامه، وايضا ذكر مساله وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم، يقول نحن نفسر القران بسجيتنا وطبيعتنا الموجوده، يقول ما الحكم في مثل هذه الحاله؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظك الله أنت وأهلك، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليك نعمه وأن يجعلنا وإياك من أهل القرآن. مسألة تفسير القرآن يا أخي الفاضل بارك الله فيك مسألة غاية في الخطورة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتصدى لها تصدي مثلا بجهل أو يتصدي بعدم خلفية كاملة أو بتفسير بعيد عن تفسير الصحابة رضي الله عنهم والطرق الشرعية في قضية تفسير القرآن. ولذلك القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، فالتصدي لتفسير القرآن حقيقة مسألة غاية في الخطورة. ولذلك القرآن لا يفسر لا بالذوق ولا بالهوى ولا يفسر بالرأي ولا يفسر بالصدفة ولا يفسر بمثلا إخضاعه للغة معينة مثلا منفردا ومنعزلا بها عن بقية لغات العرب، هذا مما لا يجوز. وقاعدة أهل العلم في تفسير القرآن اتباع الخطوات التالية: الخطوة الأولى ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا يعني، وليس هذا قاعدة مضطردة، ولذلك تجد آيات في القرآن جاءت آية أخرى ففسرتها، جاءت آية أخرى ففسرتها، وهذا قليل وليس بكثير. الأمر الثاني ما يتعلق بتفسير القرآن بالسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفسر أحيانا بعض الآيات من خلال سنته عليه الصلاة والسلام، مثل في قول الله تعالى قد جعل الله في قوله واللذان نعم قال جعل الله لهن سبيلا، قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد بئة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. هناك حقيقة تفسيرات كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام لجملة من الآيات. الثالث أخي الفاضل يفسر القرآن بتفسير الصحابة الكرام، وتفسير الصحابة الكرام على نوعين: تفسير له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسير هو مجرد اجتهاد من الصحابة كتفسيرات ابن عباس الكثيرة، كتفسيرات مثلا ابن عمر وأيضا الخلفاء الراشدين الأربعة وابن مسعود رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم الذين أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وأيضا كانت لغتهم العربية لغة قوية لم تدخلها عجمة ولم تصبها لكنة، ولذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما زالوا عربا أقحاح، بحيث أن لم يعني يطرأ على لغتهم شيء مما طرأ فيما بعد. الأمر الآخر بارك الله فيك أن القرآن أيضا يفسر من خلال اللغة العربية، وهي تمثل الإطار العام أو المظلة العامة لقضية التفسير، وهذا طبعا لا يتصدى له أي أحد، وإنما يتصدى له من يمتلك أدوات التفسير بحيث أن عنده الخلفية الكاملة والأهلية التامة في قضية التفسير، يكون عنده القوة في اللغة العربية بحيث أنه يعرف قواعد اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، عنده قواعد في الشرع لا سيما فيما يتعلق بأصول الفقه، معرفة أصول الفقه ومعرفة قواعد أصول الفقه، معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة العام والخاص ومعرفة المجمل والمبين والمقيد والمطلق، ومعرفة أمور كثيرة خاصة علم أصول الفقه، وأيضا عنده فهم لمقاصد الشريعة، وهذا مهم جدا، فإن له أثر عظيم في قضية تفسير نصوص القرآن. تقول لي يا أخي الفاضل عبد الله بأنك أنت الآن لست بحاجة إلى التفسير، هذا حقيقة يتنافى ما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون من بعدهم، ولذلك كان الصحابة يسأل بعضهم بعضا عن بعض الآيات. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما ليس منه، مع أن بعض الصحابة فهم هذا، لكن هذا العملاق من عمالقة الإسلام والإيمان وأكثر الناس التصاق بالنبي قال ما أدري، قال ما أدري. الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين كان يلجؤون إلى ابن عباس، فمجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية. فلو كانت المسألة يا أخي الفاضل خاضعة لقضية الفهم من خلال اللغة فقط ما احتاج الصحابة إلى أن يسأل بعضهم بعضا، وما احتاج التابعين ما احتاج التابعون أن يسألوا أيضا أن يسألوا الصحابة، وما احتاج أهل العلم أن يصنفوا هذه المصنفات العجيبة في التفسير. ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة لما ذكرته فيما يظهر لي أنه عليه ملحظ بارك الله فيك، أن ذكرت آيات أنا ما أستطيع أن أقف معها. عندنا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فيه البيان، فيه البلاغة، فيه العمق، فيه اللغة. ولذلك القرآن لما نزل ما نزل برموز، وما نزل بإشارات، وما نزل في قضية والله ظاهر وباطن، لا، القرآن واضح. لكن أحيانا في آيات تحتاج أن نقف معها. يعني عمر بن الخطاب لما وقف على المنبر وذكر قول الله عز وجل نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، سأل الناس منهم من أجاب ومنهم من سكت، فذكر بأن ننقصها من أطرافها، قال موت العلماء. لاحظ الآية ننقصها من أطرافها، ذكر بأن هذا يشير إلى موت العلماء. ولذلك حقيقة المسألة هذه واسعة، والبرنامج لا يحتمل الاسترسال في مثل هذا الأمر، لعلي إن شاء الله أناقشها في حلقة خاصة من حلقات يوم السبت. لكن يا أخي الفاضل يعني أطلب منك بارك الله فيك مع شكري وتقديري لك وهذا الاهتمام الطيب أن لا تنفردوا بهذا الفهم. ولذلك ابن سيرين رحمة الله عليه يقول من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. عندك مثلا ما ذكرته في قضية القصة في سورة يوسف، المسألة ظاهرة. يعني مثلا قضية النسوة التي قطعن أيديهن، يعني مثلا هي ظاهرة تقطيع اليد، آتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني في ارتباط بين وجود السكين وبين قطع اليد. وهذا مسألة الذهول التي تحصل عند الإنسان في موقف من المواقف قد تقتضي هذا الشيء. قضية أكبرنه في لغة العرب تحتمل معاني، أكبرنه أجللنا، وقيل أكبرنه حضنا، الإكبار أحيانا ينصرف إلى معنى وهو الحيض، وقيل غير ذلك. فالمقصود يا أخي الفاضل أننا نحن لما أذكر هذه الأشياء لا يعني بالضرورة أنني أقول والله الراجح من الأقوال كذا، بقدر ما هو رجوع إلى القواعد العامة في قضية تفسير القرآن. وأنا أعدك يا أبو أخوي الفاضل عبد الله سأخصص حلقة في قضية العناية ب يعني كيفية تفسير القرآن. أم علي أعتذر والله أطلنا اليوم. أم علي بارك الله فيها تقول بأن في أول الجمرات تقول كان ازدحام، رميت 13 حصات، تأكدت من 3 حصوات والباقي ما أدري عنه. أم علي تقبل الله حجك وبارك الله فيك، ما كان ينبغي لك أن ترمي 13 حصى، يكفي 7 حصيات، يكفي 7 حصيات. وليس شرطا أن تري الحصيات وصلت، يعني رأيتها تضرب الحوض الشاخص أو الجدار، يكفي أنك ترمين وتتيقنين بأن سقطت في الحوض، ليس شرطا أن تضرب الجدار، أهم شيء أن تسقط في الحوض، تسقط في الحوض. وضع الجدار على أساس علامة، فلو ضربت الجدار ورجعت في الحوض مقبولة، ضربت الجدار وسقطت خارج الحوض لا، نقول تعيدين مكانه. فأنت الآن رميت 7 حصيات، ليس بالضرورة أن تشاهدي بعينك، يكفي غلبة الظن بأنها وصلت في الحوض. أم علي تسأل تقول فواكه أكلناها ونحن في الحج وكذا، وفيها قالوا لنا سدوا خشومكم أو ضعوا أيديكم على خشومكم حتى ما تشموا الرائحة، رائحة الفواكه. تقول أنا شميت يعني بعض الرائحة. أخت الفاضلة بالنسبة للأكل والشرب الذي أصله فيه شيء من هذا، هذا ليس مقصودا، ليس مقصود. المحرم يجوز له أكل الفاكهة ولو كان فيها شيء من هذا الطيب، ما له علاقة، ذاك الشيء الذي يضاف إليه. يعني مثلا شاي ولا كذا تضيفين إليه زعفران، هذا الذي يذكره العلماء. أما أصل الطعام والشراب بطيخ شمام فراولة مثلا ما في شيء، يجوز للمحرم أن يأكله لأن هذا ليس مقصودا له، وإنما هو تابع لهذا الطعام، ما تقصدين أنت بارك الله فيك، فيجوز. ما في حاجة تسدون خشومكم ولا حاجة تبهدلون أنفسكم، تأكلون بكل أريحية وبعيد عن هذا التشدد والتنطع الذي يقول فيه بعض الناس هدانا الله وإياهم. أم علي تقول أنا دائما يعني أنظر في المرآة لا لي شيء إلا لأني أرتب نفسي حتى ما يظهر شيء، ما في شيء. يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن ينظر في المرآة يجوز له أن ينظر في المرآة ولو من غير حاجة، ما يعني حتى لو كنت غير محتاجة ما في شيء وأنت محرمة، ولا ينقص من أجرك هذا شيء ولله الحمد والمنة. أم علي تقول لما رجعت من الحج زوجي تقول حلفني قال قولي وبيت الله اللي حجيته ما في شيء سويت الشيء الفلانية، تقول حلفت هل هذا يمين؟ أختي هذا حرام، يمين محرمة، هذا شرك بالله عز وجل، ما يجوز الإنسان أن يحلف بالمخلوق. أنت قلتي وبيت الله، والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فليعبدوا رب هذا البيت. فلا يجوز القسم بالكعبة، ولا يجوز القسم بالمسجد الحرام، ولا يجوز القسم بمكة، ولا يجوز القسم بالنبي، ولا يجوز القسم بجبريل، ولا بأبي بكر، ولا بعمر، ولا بعثمان، ولا بعلي، ما يجوز، حرام. أنت قلتي وبيت الله اللي حجيته، حرام، هذا قسم ببيت الله وهذا ما يجوز، لأن الله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت. تقول والله وبالله وتالله وربي العظيم والذي نفسي بيده وحياة الله وعزة الله، ما في شيء، ما في شيء. أما هذا، ولذلك أخت الفاضلة، هذا قسم باطل ولا يترتب عليه أحكام اليمين. أم علي تقول زوجها أرسل لها رسالة بالجوال يقول لها أنت طالق، تقول الآن يأتي للبيت يأخذ أغراض، تقول أتحجب ولا أكون عادية؟ وسألتها طبعا، قالت هذه الطلقة الثانية. أخت الفاضلة، بالنسبة للطلاق بالرسائل الإلكترونية أو بالرسائل العادية، إذا ثبت أنه من الزوج فهو طلاق في أصح قولي أهل العلم، ولذلك الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. فهذا الطلاق إذا أنت متأكدة بأن هذا رقم زوجك وهو اعترف بأنه فعلا أنا اللي أرسلت الرسالة، هذا طلاق. الثاني هذه طلقة رجعية، باقي لها طلقة واحدة فقط، تحرمين عليه حرمة لا ترجعين إليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، نكاح شرعي ليس فيه تحليل. ولذلك الآن ما دمت في العدة أنت امرأة له، لو دخل ما في حاجة تتحجبين، واحرصي بارك الله فيك أن تجتمعي أنت وإياه وأن تعيدوا المياه إلى مجاريها وأن يترك الطلاق، الطلاق ما في خير، وتجتمعون إلا إذا كنت والله متأذية أذى شديد، وصلت مرحلة خلاص من عدم الصبر، هذا شأنك. لكن الأفضل أخت الفاضلة أن يعني توجهين له نصائح، يبتعد عن الشكوك، يبتعد عن هذا الاندفاع، يبتعد عن هذا الظن السيء، وتعيشون حياة طيبة وتبتعدون عن مثل هذه الأشياء اللي تؤزم الحياة، وممكن يراجعك في العدة. أم أحمد تقول بأنها نذرت ذبيحة، تقول عندي عمال في البيت يبنون لنا، قالوا لنا ما يجوز تعطونهم من الذبيحة ذبيحة النذر، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل. يجوز لك يا أخت الفاضلة النذر اللي أنت نذرتيه تريدين تذبحينه، تعطين العمال والجيران والفقراء مساكين، أنت اللي ما تأكلين منه، أنت اللي ما تأكلين منه، إلا إذا اشترطت في أول النذر، تقول لله علي نذر أذبح ذبيحة أو شيء وآكل منها، تأكلين، ما ذكرت شيء لا ما تأكلين. والعمال أولى من غيرهم، أعطيهم حتى نبطل هذا الاعتقاد، هذا ما له قيمة. العمال اللي عندك في البيت تعطينهم، طبعا ما تخصمين من أجرتهم، ما له علاقة، تطعمينهم من النذر بارك الله فيك. تقول أم أحمد يعني بالنسبة لبعض الحريم يطولون الأظافر، تقول وحدة حاجة تقول من كنايني، تقول حاجة مطولة أظافرها، ما الحكم؟ حجها صحيح، الحج صحيح ما عليه شيء، لكن تطويل الأظافر هذا مخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار. فالظفر لا يطول لأن هذا فيه تشبه بالحيوانات، والشريعة جاءتنا بالمنع من التشبه بالحيوانات، ولذلك الإنسان إذا طالت أظافره يقصها، بعض العلماء حدد لها 40 يوم، والصواب بأن متى طالت ففحشت يعني صارت قبيحة، وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة، قولي لها ترجع إلى الفطرة ولا تتبع التشبه بالآخرين أو بالأخريات، عليها بفطرة الله التي فطر الله الناس عليها. مرة أم أحمد الله يرضى عليك، خلاص أعتذر، باقي لك سؤال إن شاء الله غدا في أول اللقاء بحول الله، والأخت عائشة أيضا من رأس الخيمة، لأن وقت البرنامج انتهى. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.